بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظيم هو يوم عيد الغدير، فهو يوم توج الله فيه عليا بالخلافة والولاية، ونزل جبرائيل عليه السلام من عند الله مهنئا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بإكمال الدين الإلهي بالخلافة العلوية وإتمام النعمة الربانية بولاية العترة المحمدية. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
كنت عسرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلمان.
أجل يا أسامة، ألم تردك الأخبار؟
يا صاحب رسول الله، كنت مع بعض الأحباء في حلقة درس للقرآن. أخبرني أيها الفتى.
لكم الفتوة يا بني.
بحق رسول الله عليك، أخبرني.
سمعا وطاعة يا ابن زيد. كنت جالسا مع حبيبي رسول الله في دار أم سلمة، فأقبل علي ومعه الحسين، نهض لهما رسول الله وأجلسهما على يمينه.
صل حديثك يا عم. وبعد،
قال الرسول صلى الله عليه وآله: يا علي، غدا إن شاء الله أنفذك إلى اليمن.
إلى اليمن يا سلمان؟
نعم يا أسامة.
ولما؟ أخبرني بحق الله عليك يا سلمان، أخبرني.
ليقبض ما وافق عليه أهل نجران وزعماؤهم من دفع الجزية، ولكي يقضي بين أهلها فيما اختلفوا فيه.
وما أجابه أبو الحسن؟
قال علي: أمرك مطاع يا رسول الله، وسأنجز من تدبتني إليه وأقضي بينهم بحكم الله تعالى.
نعمك يا علي، نعم الوزير ونعم المؤتمن.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لم يؤتمن أحد غير علي في هذه المهمة الصعبة.
مهمة خطيرة لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القوم من يصلح للقيام بها سواه.
نعم يا فتى، بل أقامه مقام نفسه في ذلك، واستنابه مطمئنا إليه، ساكنا إلى نهوضه بأعباء ما كلفه فيه.
ومتى ينطلق أبو الحسن؟
كأنك نسيت يا فتى بداية حديث رسول الله.
لله درك يا سلمان، إن لفي جنبيك قلبا شابا ينبض بالحياة.
الحمد لله.
الحق معك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، غدا إن شاء الله أنفذك إلى اليمن.
إذن هلم بنا إلى المسجد يا أسامة. هيا
هلم بنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
على بركة الله.
يا سلمان محمدي، ناولني ما في جيبك.
هاك خذ 3 حبات من التمر أيها الصبي.
في جيب قميصك، ذاك الجيب على اليمين أيها الشيخ.
لا أعطيك ما في داخل جيبي، بل أعطيه إلى أبيك.
بشراك يا سلمان المحمدي، بشراك وحياك، بشراك وحياك. أبا أبا يا أبا.
أخائف أنت يا بني؟
لا يا أبا لا، إن في جيب سلمان شيئا لا يريد أن يعطيه إلا لك.
خذ هذا كتاب رسول الله إلى علي باليمن، يأمره بالتوجه إلى الحج. انطلق بأسرع ما تتمكن وسلمه بيد ابن أبي طالب.
إن شاء الله.
ظننت أن فيه شيئا من الذهب أو الفضة، تجعله من نصيبي هذه المرة.
وهل يكنز سلمان ذهبا أو فضة يا بني؟ انطلق إلى الدار يا بني، أنا ذاهب إلى اليمن لأبلغ عليا رسالة رسول الله.
حسنا يا أبي.
إذن انطلق في رعاية الله.
أيها الناس، معاشر المسلمين،
اسمعوا انصتوا.
أيها الناس،
نعم
معاشر المسلمين، يقول رسول الله: شدوا أوساطكم واخلطوا الهرولة بالركض بسرعة، إن فعلتم ذلك استرحتم من مشقة المسير.
معاشر المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أحرموا، لقد قاربنا وادي كراع الغميم.
لعل هذا الفارس القادم هو علي يا سلمان.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر. علي بن أبي طالب أتى للقاء النبي.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، انظر إلى وجه رسول الله كيف بدا عليه السرور واضحا، انظر كيف ابتهج بلقائه.
أسمعه يقول له: بما أهللت يا علي؟ فيجيبه أبو الحسن: يا رسول الله، فديتك، إنك لم تكتب إلي بإهلالك ولا عرفتني،
فعقدت نيتي بنيتك وقلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك. وسقت معي من البدن 34 بدنة.
انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى علي مبتشرا وهو يقول: الله أكبر، فقد سقت أنا 66 وأنت شريكي في حجي ومناسكي وهدي، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك، فعجل بهم إلي حتى نجتمع بمكة إن شاء الله. أيها الناس، يا معاشر المسلمين، ها قد نزلنا غدير خم من الجحفة عند مفترق الطرق المؤدية إلى المدينة ومصر والعراق، ورسول الله يأمركم بكنس تلك الشجرات لإقامة صلاة الظهر تحتها.
أيها القوم، خذوا منازلكم، اليوم شديد الحر.
انظر يا سلمان، انظر.
ماذا؟
انظر إلى رسول الله يضع ثوبا على تلك الشجرة ظلا يقيه من الشمس.
بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله.
إنه يتفكر شاخصا نظره نحو السماء، لعله يناجي رب.
هبط جبريل على رسول الله قائلا: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
دخل الوقت محله يا أسامة، وقد حان وقت الظهر.
طوبى لبلال، طوبى لكل مؤذن ومرحى،
طوبى له.
افتح الباب يا سلمى.
ها، وهل عدت يا أبا محمد؟
السلام عليك. بشراك بشراك يا سلمى.
خيرا إن شاء الله. ما الذي أبطأك عنا؟
الغدير يا أم محمد.
الغدير؟
نعم، لقد توج الله تعالى عليا بالولاية وأصبح أميرا لكل مؤمن ومؤمنة.
شكرا لله.
حمدا لله.
شكرا لله. ادخل يا أبا محمد، والله إنه لخبر يسر النفوس وينعش القلوب. شكرا لك يا رب.
حمد
شكرا لله.
وأين محمد؟
إنه نائم. أليس الوقت ليلا يا أبا محمد؟
بلى والله، لقد أدهشتني الفرحة.
اجلس، اجلس لأصب الماء على قدميك. اخلع عليك،
جزاك الله.
لآتيك بإبريق الماء.
جزاك الله خيرا. شكرا لله، شكرا لله على ما أنعم علينا بولاية أمير المؤمنين أبي الحسن علي. شكرا لك يا رب.
ها هو الماء يا أبا محمد، قد أحضرته. ضع قدميك بالطست.
شكرا لك يا أم محمد.
يا أبا محمد، كيف توج الله تعالى أبا الحسن بالولاية؟
بعد أن سلمت كتاب رسول الله لأمير المؤمنين قفل بالجيش راجعا، ثم عند الجحفة قرب غدير خم، وكان قد نزل الوحي جبرائيل على رسول الله وأخبره بأن يبلغ الناس بولاية علي.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
وبعد صلاة الظهر ارتقى الأعواد ونظر إلى الناس، ثم يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله صوته ويسمع الجميع وهو يقول: الحمد لله، ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ فأجابه الناس:
نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجزاك
الله خيرا. جزاك الله خيرا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟
وماذا أجاب الناس يا أبا محمد؟
قالوا: بلى، نشهد بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اشهد. أيها الناس، ألا تسمعون؟ فأجابه الجميع:
نعم نسمعك يا رسول الله، نسمعك يا رسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس: معاشر الناس، إني فرطكم على الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفونني في الثقلين. فسأله رجل من قريش: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل القرشي: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم،
إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا.
وهل سأل الرجل القرشي عن الثقل الآخر يا أبا محمد؟
نعم يا أم محمد، فقال رسول الله: روحي فداه لهذا الرجل، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا.
والله لقد شوقتني لسماع هذا الحديث يا أبا محمد، قل لي وماذا بعد ذلك؟
بعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي، ثم رفعها حتى بان بياض إبطيهما.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جعلت فداك يا رسول الله.
ثم قال الرسول الأكرم: أيها الناس، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
أنا مطمئنة بأنهم أجابوا: الله ورسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم. بعد ذلك قال لهم رسول الله: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
نعم يا أم محمد، هناك أيضا كبر جميع الناس. عند ذاك سأل رجل من قريش، سأل رسول الله قائلا له:
هذا أمر منك أم من الله يا أبا القاسم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله له: وهل يكون هذا عن غير أمر الله تعالى؟ نعم، أمر من الله ورسوله، وقد أمرت المسلمين جميعاً أن يبايعوا علياً بالخلافة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين.
وماذا فعل الناس يا أبا محمد؟
الجميع بارك علي وهنأه بالخلافة وبالولاية كذلك.
الحمد لله،
حمد
شكراً
لله
لك يا رب. الحمد لله.
الحمد لله،
شكرا على
الحمد لله،
شكرا لله،
شكرا لله،
شكرا لله.
السلام عليك يا أمير المؤمنين.
اللهم لك الحمد.
بخن بخن لك يا أبا الحسن،
على
لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، لقد بايعناك بالخلافة، لقد بايعناك بالخلافة. الحمد لله،
أكمل الله الدين.
ونزل الوحي على رسول الله وهو يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهكذا كانت واقعة الغدير، الواقعة التي أكمل الله تعالى فيها الدين وأتم فيها النعمة، يوم تتويج الإمام المرتضى عليه السلام بتاج الخلافة العظمى والإمامة الكبرى التي هي تالية للنبوة، من حيث كونها وظيفة إلهية ومنصبا ربانيا ليس لأحد حق الانتخاب أو الرد فيها، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق الخزاعي، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
أنا من عالم الدار ضايعتك يا حيدر، أنا من عالم الدار ضايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد مثل قنبر، ضايعتك يا حيدر ضايعتك يا حيدر،
اللهم اشهد بندائي بس الحيدر يظل انتمائي، لا مجهر الحب حل الدمائي يلقي الحب علي صنف فدائي، هالحب نبض الأشواق لإثارة العشاق، هالحب نبض الأشواق لإثارة العشاق، وبعيد الغدير النبض كبار، وبعيد الغدير النبض كبار، بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر،
أنا من عالم الدار ضايعتك يا حيدر، أنا من عالم الدار ضايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد مثل قنبر، ضايعتك يا حيدر ضايعتك يا حيدر،
نايتك يا حامل حمية
الله برحمته انعم علي،
حاشت قد قميص الناصبية
ما يعلى الدار فوق الثرية،
انت حبي الاول قلبي ما تبدل،
انت حبي الاول قلبي ما تبدل،
هالحب الحقيقي ما تغير،
هالحب الحقيقي ما تغير،
بايعتك يا
بايعتك يا
بايعتك يا حيدر،
يا
بايعتك يا حيدر، انا من عالم الدار بايعتك يا حيدر، اللهم اشهد مثل قنبر، اللهم اشهد مثل قنبر، بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر،
هنيت لك علي بالعالم يسير، شمعة تنصهر وتضوي الخير، ربت النفوس القرص الشعير، للقرآن سفرك أصح تفسير، من غيرك أبايع والعادات ضايع، من غيرك أبايع والعادات ضايع، بطمئنان وبإيمان بادا، بطمئنان وبإيمان بادا، بايعتك يا حيدر بايعتك يا حيدر،
أنا
من عالم الدار ضايعتك يا حجر انا من عالم الدار ضايعتك يا حجر اللهم اشهد مثل قنبر اللهم اشهد مثل قنبر ضايعتك يا حجر ضايعتك يا حجر
شت شاهد العين جد بيعتك هاي الملايين نصر من الله ونصر للدين تدى تاج الولاية يوم أبو حسين بيك تشرف التاج لأن للخير منهاج بيك تشرف التاج لأن للخير منهاج حبك يا علب وجداني أثمار حبك يا علب وجداني أثمار ضايعتك يا حجر ضايعتك يا حجر
أنا من عالم الدار ضايعتك يا حجر أنا من عالم الدار ضايعتك يا حجر اللهم اشهد مثل قنبر اللهم اشهد مثل قنبر ضايعتك يا حجر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 18 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري والمصادف 27 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي والموافق 18 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بذكرى عيد ولاية أمير المؤمنين عيد الغدير الأغر راجين المولى عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ففي 18 من ذي الحجة من العام 10 الهجري القمري وفي طريق العودة من آخر حجة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة التي سميت بحجة الوداع وفي مكان يسمى بغدير خم بالقرب من الجحفة هبط أمين الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل رسالة من السماء بالغة الخطورة تحتم عليه بأن يحط رحاله ليقوم بأداء هذه المهمة الكبرى وهي تعيين علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين وخليفة ومرجعا للأمة من بعده صلى الله عليه وآله إذ نزل الوحي بالآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العلي العظيم فانبرى صلى الله عليه وآله بعزم ثابت وإرادة صلبة إلى تنفيذ إرادة الله فوضع أعباء المسير وحط رحاله في رمضاء الهجير ثم أمر صلى الله عليه وآله باجتماع الناس فصلى بهم وبعد الانتهاء من الصلاة ارتقى حدائج الإبل ليخطب في الناس وكان عدد الحاضرين حسب المؤرخين 100,000 أو أكثر وأقبل المسلمون نحو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليسمعوا خطابه فذكر صلى الله عليه وآله لهم كوكبة من الأحكام الدينية وألزمهم بتطبيق على واقع حياتهم ثم أخذ بيد وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي عليه السلام ليفرض ولايته على الناس جميعا ثم رفع صلى الله عليه وآله صوته قائلا إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه مكررا هذا القول، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وبذلك أنهى صلى الله عليه وآله خطابه الشريف الذي أدى فيه رسالة الله، فنصب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة، وأقامه علما للأمة، وقلده منصب الإمامة، وبارك له من بعده كافة الحجاج والصحابة. فسلام على مولانا أمير المؤمنين يوم ولد، ويوم نصب أميرا، ويوم استشهد، ويوم يبعث حيا شفيعة. وأخيرا وفي 18 من ذي الحجة عام 1214 للهجرة، ولد في مدينة دسفول بجنوب إيران الفقيه الإيراني الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. وكان مرتضى الأنصاري من كبار فقهاء وفلاسفة عصره، إذ تزينت بوجوده الحوزات العلمية، وتخرج على يديه العشرات من العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفاته أصول الفقه ومناسك الحج والرسائل والمكاسب. وأخيرا توفي الشيخ مرتضى الأنصاري عام 1281 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا منبر الوحي حدثنا أما حفظت أعوادك الزهر أصوات المنادين. حدث حدث عن الحق مذ فاضت منابعه في لفظ أحمد يحكي الوحي مأمونا، في لفظ أحمد يحكي الوحي مأمونا. أما سمعت مقال الوحي ممتدحا أبا تراب وقول الناس آمينا، وقال من كنت مولاه فحيدرة، وقال من كنت مولاه فحيدرة، مولاه من فيه في الجل تلوذنا. فهو الإمام، فهو الإمام، وهذا الوحي يخبرني ولاؤه بولاء بات مقرونا. فما جت الناس وانثالت جموعهم على إمامهم الزاكي يهنونا. ألق السعادة في أحضان حاضرنا، ألق السعادة في أحضان حاضرنا، عيد الغدير كما أسعدت ماضينا. ذا موسم البهجة الكبرى فليس لنا إلا بذكرك أن نشدو أغانينا. فشع في أفقنا الداجي لعل بما تلقيه من ضوئك الوهاجي تهدينا. وفض على الأنفس الظمأ كما حر المدامع تجري في مآقينا. وغذي أرواحنا نورا فقد سفرت، وغذي أرواحنا نورا فقد سفرت، من نور إيماننا القدسي أيدينا. مات الرجاء من الآمال فانسكبي، مات الرجاء من الآمال فانسكبي، يا بهجة العيد تحييه فتحيينا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعيان الصادقين ومصاديق الصادقين الذين أدركتهم وعاشرتهم قليلا هو العالم المجاهد والخطيب الأديب الشيخ بهلول، الشيخ بهلول ابن محمد تقي الجنابادي. ونحن نسمع عن شخصيات بالتاريخ يحملون هذا الاسم بهلول. هناك عندنا البهلول الذي اشتهر بسلوكه الخاص، وهذا أيضا الذي أتحدث عنه. هذه الشخصية الفذة كان لها سلوكها الخاص، يعني في الواقع كان هذا الرقم مدهش ومحير. الشيخ بهلول الجنابادي محير بصفاته، بخصاله، بعطائه، بكل فصول حياته. طبعا هو من مواليد إيران عام 1311 هجرية، ودرس مبدئيا في بلده، ثم انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بإيران، وأكمل هناك المقدمات وبعض السطوح، وانتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف، وحضر دروس المرحوم الآخند الخراساني والمرحوم السيد كاظم اليزدي. وبعد سنين طويلة رحل إلى أفغانستان ليكون هناك مطمح أنظار شيعة أهل البيت، وكانوا الناس في أفغانستان بحاجة ماسة إلى عالم خصوصا من النجف الأشرف، فاتجه هذا العالم الكبير إلى أفغانستان، وواقعا أسدى الكثير من الخدمات هناك وعمل على نشر فكر أهل البيت. لكن الحاكم آنذاك كان الملك محمد عمر، سخط عليه وطارده، فهرب وانتقل إلى مشهد المقدسة. وهناك أيضا أصبح رمزا جهاديا كبيرا ومدرسا شهيرا في إيران. أيضا كانت تتفاقم موجة الفسق والفجور واختفاء المظاهر الدينية، وكان البهلوي الكبير يعمل على علمنة البلد ويتجاهل وجود عتبتين مقدستين في إيران، مشهد الإمام الرضا، مشهد السيدة المعصومة. ثم طبيعة وحضارة الشعب الإيراني، لكنه كان إصرار وتعمد، أصدر القرارات بإلغاء الحجاب وبنشر محلات بيع الخمور وتأسيس الحانات والمراقص وغير ذلك. فطبعا هنا ثار علماء إيران في قم، في طهران، في مشهد. وحديثنا عن الشيخ بهلول الذي كان هو يعني في مشهد عنصر ناشط بين علماء مدينة مشهد، فاعتصم كبار العلماء في مشهد احتجاجا على قرارات البهلوي بإلغاء الحجاب ونشر حانات الخمور. الاعتصام هذا وين صار؟ في مسجد جوهر شاد، وهو ملاصق لحرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وغص المسجد بالناس، وكان الشيخ البهلول على المنبر يحرض الجماهير على التظاهر ضد الطاغية، وحدثت هناك حوادث، قوات الدرك حاصرت المسجد وقتل عدد كبير من الناس، واعتقل عدد غير قليل من العلماء، ومن ضمنهم الشيخ بهلول الذي اعتقل وهو على المنبر، فبقي في السجن مدة طويلة، وبعدها استطاع الهروب من السجن وظل متخفي في إيران لفترة حتى ظهر في مصر. انتقل من إيران إلى العراق إلى سوريا وراح إلى مصر. هناك وفرت له السلطة المصرية وسائل الدعاية، كان يتحدث باللغة العربية وبالفارسية من الإذاعة المصرية. استمر عدة سنوات، ولكن بعد مجيء محمد رضا البهلوي الابن إلى السلطة، اتفق الشاه مع الحكومة المصرية على تسليمه لإيران، إلا أن السلطة المصرية أخرجته، ما سلمته، فاتجه إلى لبنان لفترة، ثم قطن الشام، وبعدها تحول إلى العراق فاستوطن النجف الأشرف. هذا ملخص عن حياة هذا العالم الجليل، الجهادية أو نسميها بالثورية. هذا العالم قلت أنا عاصرته قليلاً أيام، يعني بدايات حياتي، كان الشيخ بهلول عجيب في وضعه، في مظهره مثلا بسيط للغاية، لباسا وطعاما وتحركا، كان رحمه الله نحيف البنية، ولكن عقله ومواهبه كانت خارقة للعادة. وأنا شاهدت كثير من الأساتذة في النجف الأشرف في الستينيات يتحدثون بطرائف وروايات وحكايات الشيخ البهلول، خصوصا أحواله الخاصة، إمكاناته الفكرية. هذا الرجل مثلا إلى جانب حفظه للقرآن الكريم بكامله، كان يحفظ أدعية طويلة وأذكار خاصة مأثورة عن أهل البيت. كان رحمه الله مثلا يحفظ 200,000 بيت من شعره الخاص الذي نظمه طوال حياته. كان يردد على المنابر الكثير من شعره. أنا آخر منبر له سمعته منه في مدينة طويريج الهندية، قضاء الهندية، دعاه هناك أحد وجهاء مدينة الهندية الحاج محمد حسن الكتبي، دعاه إلى القراءة هناك 10 أيام، فحضرت مجلسه ذات ليلة وأنا في طريقي من الحلة إلى كربلاء، وكان هو على المنبر أتذكر يمثل كومة عظام بالية، لكن الآلاف من الناس اكتظ بهم الشارع العام على ضفة نهر الفرات، وكل ينظر بدهشة إلى هذا الرجل النحيف العجوز وهو يتحدث بانسياب، ولا تفوته النكتة والشاهد والطريفة والنادرة وغيرها. هذا مدرسة كان هالرجل، المرحوم الشيخ بهلول الجنابادي مثل في هذه الدنيا الصورة الطبيعية مثلا لبر والديه، خصوصا والدته، لأن أبوه توفى وهو شاب، الشيخ محمد تقي الجنابادي، فأخذ على عاتقه خدمتها وإرضاءها رغم دروسه، رغم انشغالاته، رغم السجون المربية، رغم التهجير هنا وهناك، كان يصحبها وياه. فهو يعني على رغم ضعف قوته، نحافة جسده، صغر جثته، وفق أن يحمل على ظهره أمه ويأخذها ماشيا على قدميه من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. أنا بودي أن يصغي إلي الشباب ومن لديهم أمهات وآباء هذا الرجل على صغر جسده ونحافة بدنه، كان يصرح على المنبر، يصرح مو يعني يتباهى ومن باب وأما بنعمة ربك فحدث، ويريد يعطي درس للآخرين. زيارة وداها على ظهره، حملها من النجف إلى كربلاء لزيارة أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. في الواقع سيرة هذا العالم الجليل الشيخ بهلول مصدر من مصادر الإلهام التربوي الروحي ومنبع أخلاقي يتدفق بالدروس والعبر، وروضة تعبق بأزهار وبطيب مدرسة أهل البيت، أهل بيت العصمة والطهارة، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا في أوائل السبعينيات هو عند كتاب، أنا أرشد الإخوة الشباب أولادنا، عند كتاب اسمه مذكرات الشيخ بهلول، طبع في بيروت باللغة العربية عدة طبعات، اللي يقرأ يفهم ما معنى الحياة وكيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع هذه الحياة. أنا وأمثالي نعتبر هذا الشيخ البهلول وأمثاله حج علينا ومدرسة، يعني تعطينا الإنارة الواضحة لكيفية الاستفادة من هذا العمر. أخيرا استولى عليه الكبر وضعف النظر، عاد إلى إيران وبقي في مدينة مشهد شيخ بهلول، ووافاه الأجل هناك فدفن بجوار الإمام الرضا عليه السلام، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي علي حيدر، مولاي علي، مولاي علي، مولاي علي حيدر،
مولاي علي، مولاي علي، مولاي علي حيدر، مولاي علي، مولاي علي، مولاي علي حيدر.
إذا أعدت نار جمرها حارق، وقد ساقوا إليها من بذنبه غارق،
فلي إذا أعدت نار جمرها حارق، وقد ساقوا إليها من بذنبه غارق.
إن قال منكر أني به ملاحق فأنادي عليا ليس غيره عاطل
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر
ناديت عليا ملاذ لا تتركني وإذ بنور قدس من فناه يدركني
وناديت عليا ملاذ لا تتركني وإذ بنور قدس من فناه يدركني
أنا الآن مولاي ليس همي تعتقني إني بعد رؤياك أرض النار تحرقني
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر
أنا وداحي خيبر وفاني قال ليصل نارا من قلبه ولاني
قلت من أنا وداحي خيبر وفاني قال ليصل نارا من قلبه ولاني
واستفقت من حلم قد هز وجداني صحت سأعشق عليا ما ربي أحياني
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر
فؤادي وجدتم عليا وقد ردت الدم مني تنادي عليا
فلو قطعتم فؤادي وجدتم عليا وقد ردت الدم مني تنادي عليا
ودمعتي تحرق من يبغض عليا وفمي ليس ينفق إلا كعليا
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو نصرة الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بأن ينصره. من ينصر دين الله عز وجل، من ينصر الله عز وجل، والله تعالى لا يحتاج إلى النصر، هو القوي العزيز، إلا أن المقصود نصر دينه. فمن نصر الله سبحانه وتعالى نصره الله في أكثر من آية كريمة جاء هذا المعنى، يقول سبحانه ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. النصر لدين الله عز وجل قد يكون في قضية جزئية وقد يكون في قضية كلية، قد يكون في حالة رخاء وقد يلازم